الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط 26.
ما برأ هؤلاء يجدون رفة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. والمتشابه ماذا هم بالنسبة إلى هذا الرجل وأمثاله، وإلا فآيات الصفات لا تلحق بالمتشابه بل هي من الحكم. فمثلا قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، هذا من المحكم ليس من المتشابه. وكلم الله موسى تكليما من المحكم ليس من المتشابه. إن الله سميع بصير من المحكم ليس من المتشابه، إلى غير ذلك من صفات الذات وصفات الأفعال لا نقول إنها من المتشابه. وإن كان الموفق موفق الدين بن قدامة جعلها من المتشابه في عقيدة المعروفة باللمعة، لكنه غير مسلم له، بل الصواب أن آيات الصفات كلها من المحكم، لأن معنى المحكم هو المراد حقيقته. فنحن نعتقد أن آيات الصفات حقيقة، وأن لله سبحانه وتعالى صفات وصف بها نفسه صلى الله عليه وسلم. لا نؤول ولا نقول هذا من المتشابه ولا نفول، لأن إذا قلنا من المتشابه لم نثبت أن الله يتكلم، ولم نثبت نقول هذا من المتشابه ولا يتكلم. ولا نقول كما قالت المفولة نقول مفولة أمرها إلى الله. نعم مفولة المعنى والحقيقة، أما لا شك أن حقيقتها أن لله سمعا وأن له بصر، لكن الكيفية نعم نقول كيفية إلى الله، أما الحقيقة الله لم يخاطبنا إلا بما نفهم من لسان العرب، والقرآن عربي مبين ليس به لفظ، وليس به أنه يخاطبنا بما لا نفهم، لا، بل نثبت أن الله سبحانه وتعالى له من الصفات ما أثبته لنفسه حقيقة، إلا أن الكيفية نفوض أمرها إلى الله، ولكن من أن نفوض الصفات لا، نثبتها حقيقة، نثبت يقينا أن لله وجها وأن له بصرا وأن له سمعا، ونثبت لله حقيقة أن له يدين، ونثبت لله حقيقة أنه يتكلم إلى غير ذلك، ويرحم ويحب ويغضب وينادي، وناديناه من جانب طول العلم، وينادى ربك موسى فناداهما ربهما ألم أنهكما، إلى غير ذلك. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقال ما فرق هؤلاء يجدون ردة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. منهم القرآن فيه متشابه لكن الصفات ليست منها. المتشابه كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أي شك ومرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واختلف المسلمون هل تقف وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون المبتدا والراسخون في العلم يقولون آمنا بأنهم لا يعلمون، أو أن الموقف الوقوف عند ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخون يعلمون تأويله أيضا، ومع هذا يقولون كل من عند ربنا، آمنا بالذي كل من عند ربنا. ويقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، وليس هذا من باب التزكية بل من باب الإخبار بالنعمة التي أنعم الله بها عليه. فقد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين وعلمه التأويل، هل هي معنى واحد أو الفقه في الدين غير التأويل، أو أن التأويل هو الفقه في الدين؟ إيش معناه؟ هل هو متغاير؟ اللهم فقهه في الدين هذا نوع، وعلمه التأويل هذا نوع آخر، أو أن معنى وعلمه التأويل ومعنى وفقهه في الدين؟ نقول لك لا، بل وعلمه التأويل غير ومعنى وفقهه في الدين، هذا شيء وهذا شيء. معناه اللهم فقهه في الدين هو أن يعرف الأحكام بمعانيها، هذا لأن البحث هو الفهم، يفهم الأحكام وما دلت عليه. وقول وعلمه التأويل أمر زائد على معرفة الأحكام وما دلت عليه، بمعرفته بالبحث والأحكام يتزيد معلومات إلى أن يعرف أمرا زائدا على مدلول الفقه في الدين. ما التدولة في تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله؟ وذلك أن عمر رضي الله عنه لما علم أن أشرار الصحابة كانوا وجدوا بأنفسهم على عمر حيث يقدم ابن عباس عليهم، فأراد أن يوم مكانة ابن عباس وفضله، وكان يستشيره، عمر كان يستشير ابن عباس وهو من شباب الصحابة. لما حضروا سألهم عن تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله ينفذ، قالوا: إن الله فرق غير الصحابة، إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر والتسبيح والتهليل والاستغفار وفي مقابل ما أنعم الله به عليه بفتح مكة ومجيء الناس ودخولهم في هذا الدين أفواجا. قال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فبين معناها مطابقا لقول الرسول: اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، بل أمر زائد على هذا أن لا أعرف منها إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا أعرف غير الذي يعرف. كيف اشتعرف ابن عباس أن هذا ابن على أجل رسول الله؟ استنبط هذا من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فشدد. جواب: إذا جاء نصر الله قول فشدد، هل هو مطابق؟ هل هو إذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين أفواجا أن الرسول مأمور بالتسبيح والاستغفار، بل مأمور بالشكر؟ والتشكير والاستغفار يخصه هو، والشكر معنى الشكر هو التحدث بنعمة ظاهرة، وكذلك صرفها في مرات مشديها ومريها والتحدث بها والاعتراف بها باطنا، هذا هو الشكر، الاعتراف بالنعم باطن والتحدث بها ظاهر وصرها في مرات مشديها، هذه أركان الشكر. فهل هو مطابق؟ فهم ابن عباس أن الدين انتهى وكمل وأن الناس دخلوا في الدين، إذن هذا يخص الرسول ما هو إلا أجل، لأن الرسالة التي أرسل لأجلها محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة ودخول العرب في هذا الدين وتمسكهم به ودخولهم في جماعات ما بقي للدعوة حينئذ، هذا سبح بحمد ربك واستغفره، يعني جواب سبح جوابا لقول إذا جاء، وسبح هذا خاص بالرسول فقط، ففهم أن هذا قرب أجل رسول الله بكونه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لا أنها في مقابل الشكر، وإن كانت الشكر متعينة على الحال، لكن دلالة يكون بأجل رسول الله أظهر من دلالتها يشبهه مكاللة النصر ودخول الناس بها لأمواجها، لأن هذا أمر يخص وهو التسبيح والاستغفار والشكر بمقابلة النعمة التي أنعم الله بها عليه. والشكر كما قلنا مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها بنعم ظاهرة، التعجب بها ظاهرة، والاعتراف بها باطنة، وصرفها في مقاصد بها. فليس بلائق أن يكون وسبح جر بهذا المعنى، وإن كان يتضمن، لكن يعني كأن المعنى جاء النصر والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، ورسالتك ولأجل هذا فسبح بحمد ربك، بقي عنك سبح بحمد ربك واستغفره بقرب أجله. فهذا معنى اللهم فكر مني وعلمه التأويل. هذا من ابن عباس رضي الله عنه من هذا الناس. ومع هذا قال في من جامع قال في من استنكر أو استغرب أو أصابته قشعريرة عند سماع صفات أن هذا قد هلك، أنه يهلك. كيف لا يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن العزيز والسنة النبوية من ذلك، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة.
لا بقول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قصد المسلم رحمه الله بهذه الترجمة هو أن الله ينعم على عباده النعم، ثم إن المنعم عليه يضيف تلك النعم إلى غير الله، فيكون قد جحد هذه النعمة وأنكرها حيث لم ينسبها إلى الله ولم يشكر الله عليها، بل جعلها وصلت إليه من قبل أبيه أو من قبل جده ورثها عنهم، أو أنعم بسبب فلان وفلان. هذا هو الغرض من هذه الترجمة. وكأن المصنف يريد بهذه الترجمة أن ما تقدم لك من هذه الأبواب التي بحثت في أسماء الله وصفاته والتحاكم قبله إلى كتاب الله وسنة رسوله، بدلا من التحاكم إلى الطواغيت والقوانين الوضعية وإثبات الأسماء والصفات لله على وجه يليق بجلاله، بدلا مما ذهبت إليه الجميع المعطلة وما ذهبت إليه المتزلة القائلين بأن أسماء صفات الله كالأعلام المحضة المترادبة وغيرهم، وما سبق ذلك من إخلاص العمل لله، وعرفت هذا كله بأدلته، ينبغي أن تشكر هذه النعم وأن تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ لك ويسر لك معرفتها وأعطاك الفهم وأوصلك إلى هذا، فاشكر الله عليه. فكأن المصنف يريد هذا، وإن كانت الترجمة عامة للنعم الدينية والنعم العلمية والنعم المالية الدنيوية. فقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول بعض المفسرين هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن الله أرسل إليهم رسولا يخرجهم به من الظلمات إلى النور، ثم مع هذا أنكروا نبوته وجحدوها وهم في باطن الأمر يعرفون أنه رسول الله. فإرسال الرسل نعمة من الله، لكنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود والإنكار، حيث لم يقبلوا ما جاء به رسولهم. هذا هو قيل في تفسير هذه الآية هذا المعنى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الآية عامة، فسرها مجاهد صاحب ابن عباس رضي الله عنه في قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني أن الله أنعم عليك بهذا المال وشاقه إليك، فأنت عرفته إلى أو ورثته من أبيك وجدك. فكان المعنى: من الذي خوله جدك وأباك، ثم من الذي أبقاه في أيديهم حتى الوفاة، ومن الذي نقله منهم إليك، ألم يكن الله؟ فكيف تنشب هذه النعم إلى أبيك وجدك، والله هو الذي أوجدها وشاقها إلى أبيك وجدك ثم نقلها من أبيك وجدك إليك؟ فكان ينبغي أن تقابل هذا بالشكر، حيث من عليك وتفضل عليك وتفضل على آبائك وأجدادك قبلك، فيكون أحرى للشكر وأحرى لصرف هذه النعم في مرضات الله تعالى، بدلا من أن تنسبها إلى أبيك وجدك أو إلى فلان وفلان. هذا هو المعنى. وهذا مثل قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ليقولن هذا لي، يعني أنا محقوق به. الله إذا أنعم على عبد النعمة قال الإنسان: هذا بعملي، هذا لي يعني بعملي وأنا جدير به. أو تقول: هذا بفضل ذكائي وبفضل معرفتي بوجوه المكاسب، كما لو كنت تبيع وتشتري ثم هيأ الله لك رزقا بسبب بيعك وشرائك، ثم تقول: أنت هذا بسبب معرفتي للبيع والشراء وبسبب معرفتي بوجوه المكاسب، وأني ذكي وأني أفهم وأعرف المستقبل وما ينبغي شراءه وما لا ينبغي، ثم تضيف النعم إليك فكأنه لم يكن لك ربا منعما. ثم على سبيل التنزل، أن هذا من ذكاء، من الذي أعطاك الذكاء ومن الذي عرفك بوجوه المكاسب؟ هذا مع أن الله هو الذي شاقه إليك، الله هو الذي شاقه إليك وقدره لك، فينبغي أن تشكر الله على تلك النعم. فإن هذه النعم إما بلوى تصاب بها، أو أنها تكون خيرا لك أو تكون إجرا عليك، كما في قوله تعالى: ونبلوهم بالحسنات والسيئات. أين اختبرهم بما نسبي إليهم من الحسنات الدنيا؟ هل يشكرونها؟ هل يصبرونها في مرضات الله؟ كما نبلوهم بالسيئات، هل يصبرون بالمصائب والبلايا؟ هل يصبرون على ما حل بهم؟ المؤمن إن أعطي نعمة شكر، وإن أصابته ضراء صبر. قال مجاهد: هذا فقل الرجل: هذا ورث هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا معنى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بإضافتها إلى غير المنعم المتفضل. يقابل هذا إنكار الشكر، فأما قلت هذا القول فأنت لم تشكر الله. الشكر مبني على ثلاثة أركان، فتقول: ما هي ثلاثة الأركان بالشكر؟ لا تنطبق على قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. نقول لك: لا، الشكر ينبني على ثلاثة أركان. أولا: الاعتراف بالنعم ظاهرا، أول التحدث بالنعم ظاهرا، الثاني الاعتراف بها باطنا، الثالث صرفها في مرات مسديها ومغنيها. هذا هو الشكر. أولا: التحدث بالنعم ظاهرة، يعني لسانك ينطلق بأن هذه النعم من الله، فتتكلم بهذا وتعرف أنه ليس من حلاقتك ولا من معرفتك بوجوه المكاسب، بل تتحدث بأن هذا من الله، وتعترف في قلبك حقيقة أن المنعم المتفضل الذي ساقه إليك هو الله، فاللسان يطابق ما في القلب. والثالث أن هذه النعم تستعين بها على طاعة الله وتصيبها في مرضاته، فإن استعنت بها على معصية الله أو صرفتها في غير أو صرفتها في سخط الله لم تكن شاكرا. كما لو تحدثت بهذه النعم أنها بسبب عملك أو بسبب فلان أو بسبب فلان لم تكن شاكرا. فقال عمرو بن عبد الله وقولهم لولا فلان لم يكن كذا وكذا، تقول لولا فلان أشركني في هذه المساهمة ما حصل لي شيء مكسب، أو تقول لولا فلان أشار علي أشتري هذه الأرض ملزم عليك ما حصل شيء. طيب ما بمعنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن يشكر الله، الله هو الذي أمره وهيأ له بأن يشيء عليه، ثم أيضا الرب هو الذي رتب الأسباب حتى حصل لك هذا المكسب مثلا. فكيف تنسب النعم إلى هذا الشخص الذي أشار عليك وقال لك اشترى؟ بل المنعم المتفضل هو الله، وهذا لا ينبغي أن تنسى فضله، بل لا لأنه سبب فتشكره، لكن ليس هو الكل. هذا معنى قول عمرو بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا، أي لولا وجود فلان أو لم يكن فلان لما حصل لي هذه النعمة ولما شيقت إلي، لكنها جاءتني من أجل فلان أو بفلان الذي أشار إليك أو أشركك أو ما أشبه ذلك. وقال ابن قتيبة وقولهم هذا بشفاعة آلهتنا كالمشركين عندما تنمو أموالهم أو يرتفع عنهم ضرب، قالوا هذا بشفاعة آلهتنا أي بأصنامهم ومعبودهم، ولم يعلموا أنهم هم وأصنامهم في جهنم جميعا. قل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. العابد والمعبود ما عدا الملائكة والصلحاء استثناهم الله في قل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون كما هو معلوم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد السابق يذم سبحانه ولا جانب الكتاب يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهو الحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الصبح وكان بالحديبية على إثر مطر كان من الليل، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الرسول قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث أغاض النعمة إلى الكوكب. يقول إن الآن في نوع المقدم وتغطل فيه أمطار أو يجيب الأمطار أو ما أشبه ذلك، أو مثلا في نوع الرشا تكثر فيه الأمطار أو ذر المؤخر أو ما أشبه ذلك. هذا إضافة النعم إلى النجوم وإضافة الأمطار إلى النجوم، هذا من باب إضافة النعم إلى غير الله. وإن كان الله سبحانه وتعالى رتب الأشياء وجعل لها مواقيت على حسب ما تقتضي حكمته وإرادته، وتارة لا يأتي شيء وتارة يأتي في غير وقته، لأن الأمر بيده والمتصرف في خلقه، وهو الذي إذا قال للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة وكان الملاح حالقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير مثله، يعني يضيفون سلامتهم إلى الريح إذا ركبوا البحر يضيفونها إلى الريح. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فالله هو الذي يأتي بهذا ويأتي بهذا، فلا ينبغي أن تنسب جريان السفينة إلى شائشها وشائقها أو إلى الريح، بل ينسبها إلى الله. مثال شائق السيارة، مثلا أنت راكب سيارة وحصل بعض الاصطدام ولكن الله سلم، والله سورنا جيد شاطر والذي أنقذنا وهو الذي فعلنا قلب السيارة كذا. يا أخي اشكر الله، قلنا ما في مانع أنك تقول السيارة لكن مو بسبب ولم يعشب، لكن الذي أوجد هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ لك وحفظك ونجاك بما حصل، لا أن أسائق السيارة لمهارته ولمعرفته فأكل. ثم أيضا من الذي علمه ومن الذي أدرى بهذا؟ لولا العناية من الله لم يستطع له ولا غيره. فلا ينبغي أن تضيف نجاتك وسلامتك إلى السائق، بل أضفها إلى الله سبحانه وتعالى. منه قول كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقولوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم أي أهلوه بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم كما أوجد آباءكم ومن كان قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تفردونه وتوحدونه بالعبادة. ثم أخذ يستدل على وحدانيته وكمال قدرته بما يشاهدونه من خلقه، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الله هو الذي أوجدها لهذه الأرض وجعلها على هذه الشعشعة وأغشاها بالجبال وجعل البحار وجعل الأنهار شارحة من قطر إلى قطر وما فيها من أشجار ونباتات وبحار، كلها تدل على كمال قدرته وعلى أنه هو الذي أوجدها وكونها مثل العدم. والسماء بناء أي رفعها وزينها بما خلق فيها من النجوم
والأفلاك إلى غير ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أنه أنزل الأمطار فأخرج به من الثمرات من أشجار وأعشاب وزهار وفواكه، فإن الأرض واحدة والماء واحد، ومع هذا تجد النبات مختلف، هذا حلو وهذا أشرف وهذا أخضر وهذا مبتلئ على شاب وهذا منبسط في الأرض، والمادة واحدة هي الأرض والماء، فمن الذي كون هذا ومن الذي أوجده؟ ألم يكن الله؟ ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. بعدما ذكر المقدمات أمرك بأن لا تجعل له ندا، أي مثيلا وشبيها ونظيرا، وأنتم تعلمون أنه هو الخالق لهذه الأشياء كلها، فهو المستحق للعبادة. فما يشاهد العبد من هذه المخلوقات العظيمة ألا تدل على وجوده وكمال قدرته؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقنا من غير خالق أم نحن الذين خلقنا أنفسنا؟ لم يكن شيء من ذلك. إذن يتعين أن لهذا الخلق خالقا خلقهم وموجدا أوجدهم. وعندما يتأمل الإنسان في هذه المخلوقات فإنها دلالة واضحة على وجود الله وكمال قدرته، كما قيل: تأمل من الملك الأعلى، تأمل سطور الكائنات فإنها، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، يعني تأمل هذا العالم فإنها من الله لك رسالة تبلغك على أن هناك موجد وأنه خالق وأنه هو القادر على كل شيء. ويقول الشاعر الآخر: أوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا تعملت أي آية دلتك على أن هذه الآية هو الذي أوجدها، فالأرض آية، وما بها من نبات وما بها من جبال والسماء وما بها من نجوم، بل ابن آدم نفسه، فإن وجوده آية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من الذي أوجد هذا الآدمي من العدم وجعل له عقلا ثابتا وجعل له سمعا وبصرا وجعل له لسانا ينطق وجعله يتكلم وجعله يعمل الأشياء؟ من هو؟ أهو بنفسه؟ لا يمكن أن الإنسان يخلق نفسه أبدا. أهو خلق من غير خالق؟ هذا مستحيل. إذا تعين أن له خالقا خلقه وموجدا أوجده، فلا تجعلوا لله أندادا. قال الكريم في تفسيره على هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أنه هو الخالق لهذه الأشياء، يعني لا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وأشباعا وانظرا. وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم، وتعلمون أنه هو الذي خلق الأرض وأوجدها، وتعلمون أنه هو الذي خلق هذه السماوات وبناها، وتعلمون أنه هو الذي أنزل هذه الأمطار، وتعلمون أنه هو الذي أنبت هذه النباتات على تنوعها واختلافها، هو المستحق حينئذ للعبادة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: والشرك أخفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، يعني أن الله يحذرنا أن نجعل له ندا، وهذا الند هو الشرك، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل، على الصلاة السوداء في ظلمة الليل. المعنى: هل أنت تعرف أثر النمل إذا مشى تشوف أثره؟ وهل تتمكن أن تعرف أثره إذا مشى على صفاة سوداء وهي الملشى ثم أيضا في ظلمة الليل؟ فإنك لا تستطيع أن تميز مشي النمل وأثره على الصفاة السوداء في ظلمة الليل، لا تتمكن. الشرك أخفى من هذا، فقد يتكلم الإنسان بالكلمة الشركية لا يلقي لها بال، بل ولا يعرف معناها ولا يدري نتيجتها وما لا توصل إليه من الشرك. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت إن الشرك أخفى من دبيب النمل، أي من أثر النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل. إذا لا نعلم، فكيف نجتنب ما دام أن لا يمكن رؤية؟ فكيف نجتنب وماذا نقول؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ما فيما نعلم، ونستغفرك عما لا نعلم. تستعين بالله من الشرك فيما تعلمه، وتستغفره فيما لا تعلمه، مما يدلك على أن الشرك ألفاظ وأفعال، يعني أقوال وأفعال، ومع هذا قد يقوله الإنسان لا يدري عنه، كما لا يدري عن دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل. وقد يقول قائل: هذا في الشرك الأصغر، تقول الرجل: لولا الله وأنت والله وحياتك، لولا كليبة هذا لأتى النصوص، وقول: فلا يجعلوا لله أندادا، هذا في الشرك الأكبر. فما المناسبة؟ لأن كلام ابن عباس فسر الآية بالشرك الأصغر، والآية نزلت في الشرك الأكبر. نقول لك: نعم، بهذا نظائر في القرآن، فكثيرا مما ينهى الله عنه وهو الشرك الأكبر، ولكنه يتناول الشرك الأصغر. نقول لك: السلف يستدلون على النهي عن الشرك الأصغر بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، بجانب أن الجميع شرك، فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. لما اقترنا بالشرك واجتمع جاز تفسير الآية التي نزلت في الشرك الأكبر بما يقع من الإنسان من الشرك الأصغر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وبشر هذه الآية بما ذكر. الشرك أكفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا غلام وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتى النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص. وهو أنك تحلف بحياتك أو بحياة شخص، هذا لا يجوز، إذ أن الحلف لا يصلح إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله. وقولك: لولا كليبة هذا لأتى النصوص، هذا ينطبق على تفسير الآية السابقة في الباب قبله، وهو أن الله ينعم عليك فتنسب تلك النعمة إلى آبائك وأجدادك، أو إلى فلان: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، كما قال عون بن عبد الله. فكذلك تقول: لولا كليبة هذا لأتى النصوص، أي أن النفس لما جاء نبحت الكلبة، فانتبهت فأخذت سلاحك تحمي مواشيك وتحمي بيتك، فنسبت الفضل إلى الكليبة، إلى الكلبة. والكلمة من الذي علمها؟ علمها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نبهها بأن تنبهك. النعم كلها مصدرها من الله جل وعلا، وإن كان لهذه شيء من السبب، لكن المضيف المنعم هو الأول وهو الله. لولا كليبة هذا لأتى النصوص. والكلم فيه مصلحة ومنفعة وفيه مضرة، وفيه بناء وفيه خسة. والله سبحانه وتعالى مثل من حمل العلم ولم يعمل به من جنس الكلب، قال واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. بدله كما كان من الغوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخبت إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يلهث. فمن صفاته القبيحة أن الله شبه من تحمل العلم ولكن انسلخ منها واتبع هواه واتبع شهوات الدنيا، مثله بالكلب. ما وجه التمثيل هنا؟ وجه أن الكلب هو من أخس الحيوانات وأدناها وأفضلها. هنا أن لا يوجد من الحيوانات من إذا تقيأ عاد يأكل قيئه إلا الكلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بدنه كالكلب يتيه ثم يعود في قيئه. ومنها أيضا أن الكلب إذا برك تنظر إلى رأسه في دبور أو تخش في تحت الدبور، وهذا لا يوجد إلا هو لخشة دبور. ومنها نهاية الشره به، فإنك لو ألقيت عليه لو حجرا ذهب يعود ظنه أنه شيء من شدة الشره. ومنها أنه دائما ينظر إلى الأرض يتقلب. إلا النبي هذه المصلحة التي نقلت مع عباس رضي الله عنه، وهو أن ربما حمى أهله إذا جاء رجل مريض أو أحس بغرابة شخص، أو ربما هو يفترس من أراد أن يأكل مال أهله من غنم ونحو ذلك، وإذا وقع شيء نسب النعمة إليه وحفظ الغنم والمواشي إليه. قالوا لولا كعبهان لهذا الرسوس، ولولا البط في الدار لأتى الرسوس، وهو طائر يجعله الناس في بيوتهم، فإذا دخل البيت رجل غريب صوته ينبهه بأنه دخل غريب حتى يشرب ولو شارب نصف أو غير نصف. ثم هم يضيفون النعمة إليه، وهذا من الشرك الأصغر. وقول الرجل لصاحبه لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان، قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله بالله شرك، هذا كله بأي بالله شرك، لأن الرب هو المنعم المتفضل، وأنت تنسب النعم إلى غيره متناسيا المنعم المتفضل، فهو الذي أوجد هذه الأسباب، وهو الذي وضع الأسباب المسبباتها. فينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا تشرك معه غيره في نعمه. هذا هو معنى قول ابن عباس والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
وعن عمر رضي الله عنه بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا هو مروي عن ابن عمر لا عن عمر، ومعنى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا المعنى يتلخص في مسائل. المسألة الأولى ما قول حكم الحلف بغير الله. نقول لك فيها تفصيل. إن كان الحالف حلف بغير الله لأن قال وحياة فلان وحياة الرسول وما أشبه ذلك فهذا كفر أصغر، يعني شرك أصغر لا يخرج من الملة، يعني شرك أصغر لا يخرج من الملة. هذا إذا كان حلف بغير الله جريئا على اللسان ويريد تصديق المحلوف عليه كأن يقول والنبي ما فعلت كذا، لا يخرج من الملة لكنه ينادي كمال التوحيد. المسألة الثانية مما ترمنه هذا الحديث إذا قصد بمحلوه تعظيما مثل تعظيم الله فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر ينقل من الملة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فأن يقول مثلا وعلي وعظمة علي بن أبي طالب لم أفعل كذا، أريد ما لا تريد، قال أريد عظمة علي لأنه في نسبة الله. فهذا لا شك أنه شرك أكبر. وقد قال الإمام النووي ما معنى إن الحالف بغير الله إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. وإنما قلنا أنه شرك أصغر إذا لم يقصد بمحلوفه تعظيما مثل تعظيم الله، وإنما حلف بغير الله لا على وجه التعظيم فهذا هو الشرك الأصغر. كأن يقول وألي ما فعلت كذا وفضي عبد القادر أو عبد القادر الجنان لم أفعل كذا وكذا وحياتك ورأسكم إلى ما فعلت كذا، هذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وهو دائم في الأنداد التي قال الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن الند والمثل والشبيه والنظير سواء كان الشرك أكبر أو أصغر فإنه دائم في مسمى الند كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ثالثا قد تقول ما الجواب عما جاء في باب الأحاديث أفلح وأبيه إن صدق مثلا، فإنه جاء الكثير من الأحاديث أفلح وأبيه، فهل هذا قشم؟ تنوعت أجوبة العلماء عن هذا، فمن قائل إن هذا لا يراد به القشم وإنما هو جري على اللسان كانت العرب تعتاد، فلو أراد القسم هذا لا يجوز، وما دام أنه لم يرد القسم ولم يقصد بباله فلا شيء لي، لكن هذا لا يصح. ثانيا يقال بعضهم إنما المراد التأكيد أبلح وأبيه من باب التأكيد لا من باب القسم، وكذلك الذي قبله. والقول الصحيح أبلح وأبيه وما أشبه ذلك هذا إن أراد هذا لا يجوز بكل حال، وما كان يقال قبل فهو جائز لكنه أخيرا نسخ. وجاءت الأحاديث بالنهي عن الحلف بغير الله مهما كانت الحالة كما في حديث ابن عمر الآتي في باب بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم برجل وفيهم عمر كانوا يحلفون بآبائهم جريا على عادتهم، قال الرسول لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، لانها هي كلمه التوحيد. من كان حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، لان لا اله الا الله تبطل وتنفي الحلف باللات والعزى، لانها الحلف باللات والعزى تعظيما لها. فاذا قلت لا اله الا الله اثبتت العظمه والالوهيه له وحده لا شريك له دون من سواه. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، كل هذا يدل على ان الحلف بالله بغير الله من نبي او ملك او مشهد او رجل صالح او بحياه الانسان او بالاب او غير ذلك كله من الشرك الاصغر، الا اذا وقر في قلب الحالف تعظيم محبوبيه مثل تعظيم الله، فانه يصل الى الشرك الاكبر، والله اعلم. انها قال لا تحلفوا بابائكم، مما يدل على انها جرت العاده انهم يحلفون بابائهم، فهم جرت العاده على هذا ونهاهم عن الاخير.
اما الان فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أحب لله كاذبا واليمين غموض التي تدرس صاحبها بالنار وهي من الكبائر، وهو أنك تحلف بالله كاذبا متعمدا ذلك، فهذه هي اليمين الغموض التي تدرس صاحبها بالنار، ولهذا ليس لها كفارة، لأن جرم هذه اليمين كاذبة أعظم وأكبر من أن تكفرها الكفارة. إنما على الإنسان أن يتوب ويستغفر، لأن أمرها عظيم. وقد جاء في حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، دائما يحلف ويعلم أنه كاذب، فهو متعرض إلى أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة لارتكابه هذا الجرم العظيم، فهو اليمين بالله كاذبا. فإذا كان هذا حالة اليمين كاذبا، فيقول ابن مسعود: لا تحلف بالله كاذبا على ما فيها من الذنب العظيم والجرم الكبير، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ كأن تقول: والله العظيم لأفعلن أنا فعلت كذا وكذا، أو لأفعل كذا وكذا، وأن كاذب متعمد هذا اليمين العظيم. بخلاف لو قلت: وحياتي فلان أني ما فعلت كذا وأنت صادق. فحلفك بالله كاذبا ولأجل أن اليمين لله تعظيما وهو توحيد دين توحيد وإن شابه الكذب لكن هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والحلف بغيره صادقا وإن كان الصدق حسنة الصدق لكنها مشروبة بالشرك فحسنة الصدق سهلة بالنسبة إلى الشرك وحسنة التوحيد أيسر وعلى أحسن وأعظم وإن كان اقترنها الكذب هذا ومعنى قوله المشهد فحسنة التوحيد مقدمة على حسنة الشرك والشرك وسيئة الكذب أهون من سيئة الشرك فإن سيئة الكذب أيسر وأهون من سيئة الشرك لأن الذي حلف بالله ليعظم لك ليس بخلف أعظم ولا أجل من الله فلهذا حلف به وإن كان هو في يمينه كاذبا من أجل نبي ما ادعي به عليه أو لأجل تصديق ما ادعى به على غيره بخلاف الحلف بغير الله كاذبا صادقا فصدقت بيمينك لكن هذه اليمين عظمت بها مخلوقا وجعلته نبيا ومسيدا لله فقلت الشرك على حسنة الشرك لا تنفعك مع وجود تعظيمك لشخص مثل تعظيم الله شروطا من هذا قاعدة أصولية وهو أن ارتكاب أدنى الضررين متعين لتصويت أعلاهما فارتكب بأحد الضررين إذا كان لا بد منهما من أجل تصويت الضرر الأعلى فهي قاعدة مشهورة في كتب الأصول وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بإسناد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان أولا نعرف أن لفلان مشيئة ما نشك في أخلاف الإسلامية المجبرة الجاهلية المجبرة يرون أن ما لك مشيئة ولا لك تصرف إنما أفعالك هي بأمر الله وأنت منزلت الشجرة التي تقلبها الرياح يمنة ويسرى هذا قول جديد جميل جديد ما لك في نفسك ولا في أفعالك أي اختيار ولا لك أي مشيئة وهذا كما تعرف أنه من أبطل الباطل كما يأتي بيان لكن في تاريخ والحديث يدل على أن لك مشيئة ومشيئة أنك تفعل بإرادتك وتفعل الشيء بمشيئتك وتترك الشيء بمشيئتك غير أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم فأسند المشيئة إليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي أن لك مشيئة تفعلها باختيارك غير أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله فإذا فعلت جرما فأنت مراقب عليه لأنك فعلته باختيارك ومشيئتك فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما يأتي بموضعه إن شاء الله لكن الغرض من هذا هو قولك ما شاء الله وشئت فإن الرسول نهى عن أن تقول ما شاء الله وشاء فلان وإن كان لفلان المشيئة كما قلنا
وكما دل عليه القرآن، لكن النهي ولأجل الواو، وهو أن نستقبل ما شاء الله وشاء فلان. الواو في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، فكأن مشيئتك من جنس مشيئة الله. فإذا قلت ما شاء الله وشئت، يعني بمجيئك الواو كأن مشيئتك مثل مشيئة الله، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع بين مشيئتين وتقتضي الاشتراك بين المشيئتين. لما كانت الواو تزيد هذا المعنى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك من اجل انعاج الشر، اقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لانكما لا تقتضي الجمع والاشتراك، تقتضي التوفيق والتاخير. مشيئتك متاخره عن مشيئه الله، وليست مثل مشيئه الله، وان كانت لك مشيئه لكنها تابعة لمشيئة الله، ولن تكن مشتركة ومثلقة جمعا بين مشيئتك ومشيئتنا. فبهذا نعرف أن حتى الألفاظ ينبغي التحرز منها إذا كانت تنص إلى نقص للتوحيد، بأن تكون صالحة لتوحيد الأرض أو منقصة لثواب التوحيد. فينبغي الابتعاد عن مثل هذا بأن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولو اطمن ما حصل كذا وكذا، فتقول لولا الله ثم انت كانت تبكي كذا، او ضربني الشيطان، او فعلي بالامر كذا وكذا. هذا لان الرب جل وعلا هو الذي قدر ذلك، وهذا سبب من الاسباب. الله هو الذي أوجد هذا السبب وجعله سببا لوقايته، فلا ينبغي أن تنسى فضل من لا يذكر الناس لا يذكر الله، إلا أنك لا تجعله في اللفظ في رتبة الله، بل قل لولا الله ثم أنت حصل كذا وكذا، بخلاف قولك لولا الله وأنت، لولا الله وأنت. الواو اشترك مطلق الجمع والاشتراك، اشركت هذا الشخص مع الله، فلا بد من التاخير للتاخير للتاخير. هذا معنى حديث حذيفه، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. وعمل سلف الأمة وعلى هذا جاء عن إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقول بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. يقول أنا عائل بالله وبك، أو أنا بالله وبك، تلك بالواو المقتضية المساواة الثاني للأول، بل قلت لله ثم بك المقتضية أن الثاني غير مساو للأول، بل متأخر عنه وليس هو في رتبته. لهذا تعرف عظمة التوحيد، وأن وهذا كله ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قال وكان يقول أن يقول لولا الله ثم فلان، وينهى عن قولك لولا الله وفلان، أهلا بحديث حليلة وحديث قتيلة الآتي بيان في الباب الذي بعد هذا الباب، وحديث أبو الطفيل أخي عائشة لأمها كما سيأتي في باب قول ما شاء الله وشئت والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
فلم يكن عبد الحمد لله فيما يتبسط على ذلك من الوعيد، فان من حلف بالله عليه ان يصدق، ومن حلف له بالله عليه ان يرضى وينقاد ويسلم، لان من حلف له بالله ولن يرضى يدل على نقص إيمان في قلبه، لأن القلب إذا كان ممتلئا بالإيمان وحلف لك هذا الشخص بالله أنه ما فعل كذا، هذا الإيمان الذي وقر في قلبك يجعلك تصدقه، لأنك تعظم الله ولا ترون أن أحدا يعرف فهو كاذب بالله في عظمة الله وكمال قدرته. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا حديث جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالقرب رفض الوقت يحلفون بآبائهم، يقول: وأبي ما فعلت كذا، وأبي أن تفعل كذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن جئت ما تقدم من حلف بغير الله فقد كبر أو أشرك، وكما جاء عن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وتقدم أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، سواء حلف بالنبي أو بالأب أو بغير ذلك، وأن ما في كتب متأخر الحنابلة من جوازهم من تجويدهم الحلف بالنبي أنه غير صحيح، وأنه لا دليل عليه. وتقدم أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، سواء حلف بالنبي أو بالأب أو بغير ذلك، وأن ما في كتب متأخر الحنابلة من جوازهم من تجويدهم الحلف بالنبي أنه غير صحيح، وأنه لا دليل عليه، وأن الإمام أحمد لم يقل بهذا القول كما قبره جمع من المحققين كابن تيمية وغيره. وأما إذا كان الحالف بغير الله عظم محلوبه مثل تعظيم الله فإنه يصل إلى حد الشرك الأكبر كما سبق بيانه. لا تحلفوا بآبائكم أي ولا بغير آبائكم من سائر المخلوقين، من حلف بالله فليصدق. هذا يدل على وجوب الشرك في معاملاته وفيما يقول دائما، فالله سبحانه وتعالى حث على الصدق ورغب فيه ومدح اهله، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، كما أن الكذب يهدي إلى الهجور، والهجور يهدي إلى النار. فيحرم على الإنسان أن يكذب مطلقا، سواء اقترن بذلك يمين أو لم يقترن، فإن اقترن مع كذبه يمين فهو أشد وأعظم. وهي اليمين الغمور التي تابت صاحب هذا النار، كما أنه يجب عليه أن يصدق في جميع أموره، وإن لم تقترن بها يمين، فإذا اقترنت بها يمين كان أوجب. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالله وهو كاذب، لكن مهما أمكن أن تدفع عن نفسك اليمين ولو كنت صادقا فهو المتعين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بل واتقوا الله واحفظوا أيمانكم. وبشر قوله واحفظوا أيمانكم على وجهين. المعنى هو واحفظوا أيمانكم أي لا تبذلوا اليمين في كل شيء ودائما والله والله وبالله وما أشبه ذلك، بل احفظوا باليمين ووكل الله سبحانه وتعالى، وليكن الله بيدك أجل وأعظم من أن تجعله عرضة للأيمان دائما. بل قال واحفظوا أيمانكم من الابتلاء. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم إلى قدر فيكم بالتجديد. فمعنى احفظوا أيمانكم أي لا تتركها بلا تجديد، بل إذا حلفت وحلفت عليك أن تكفر. هذا وحلف اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه صبر، يعني وهو كاذب، لقي يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قريبا من اراك. فاليمين مهما كانت الحاله لا ينبغي للإنسان أن يبذلها دائما في أقواله وفي كل معاملاته. ثانيا إذا اضطر إليها عند القاضي والمحاكمات فعليه أن يتقي الله ولا يحلف إلا وهو صادق. فلا يجوز له أن يحلف وهو كاذب، فمتى حلف وهو كاذب حري أن يلقى الله وهو عليه غضبان، لأنه بيمينه الفاجرة الكاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الظلم بعينه. كما في الحديث من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من شر أرضين. وسواء استقاته بيمينك الظالمة أو ببينتك الفاجرة، ما دام أنك على غير حق فإن الإنسان يطوقه يوم القيامة، بخلاف إذا اقترنت أطواله بالصدق وتعظيم الله فإنها تمنعه من أن يحلف بالله وهو كاذب، لعلمه أن الله مطلع عليه، سامع لما يقول، عالم بما يفعل، وخائفا من عقوبة الله بأن يدمسه بالنار في الآخرة، أو أن الله يؤجل له العقوبة في الدنيا. وذكر بعض المؤرخين عن قضية جرت عند أحد القضاة، وهو ابنه هو الحسن معلم أبي طالب، تخاصم عنده رجلان، فقال أحدهما إن لي عليه حقا، وأنكر المدعى عليه ولم يكن عند المدعى عليه بينة، عند المدعي بينة، إلا أن أمارات الصدق مع المدعي وأمارات الكذب والقرائن تحف بها إجابة المدعى عليه، ولم يكن هناك سبيل اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من ينكر. قال له الحسن أتحلف بالله أن لا حق لأخيك في بلد؟ قال نعم. قال احلف. قال المدعي والله الذي لا إله إلا هو، قال كلك لا تقول الله إلا إله. قال والله العظيم. قال لا. من الأخبار ذاك؟ قال لأنه جاء بالتوحيد وأخشى أن الله يهدم عليه. ولكن قل والله ما له علي، ما له، ما له قبل الحق، وما ادعى به الاصحاب. لما حلف الرجل قال والله بدون ان يقول الا ان لا اله الا الله، وبدون ان يذكر الله بعظمه، فما اكمل يمينه الا وقد اختلفت بالله فسقط من شاء. من حلف بالله فليصدق ويتحرى الصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله.
ويقول الشاعر يحدث عن المصنف يعني عن الشيخ محمد أن هذا الدعاوي والدعاوي جمع دعوة كفتاوي تجمع على فتوى ويجوز الدعوة لكن هذا هو الأكثر. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليصدق يعني ينقاد ولا يكون في قلبه ولا في جماد الخصومات إذا لم يكن عند المدعي بينة فليس له سوى اليمين على قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة اسم لما بين الحق هو الضعف سواء كان بشاهدين أو شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين أو غير ذلك مما يبين الحق ويوضح. فالبينة أعم من البينة المطلعة عند الفقهاء وكما جاء في البخاري عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه لما رأى رجلا يصدق فحلف له أنه لن يصدق قال آمنت بالله صدقتك وكذبت عيني. وذلك لأن عيسى يتصور أنه ليس أحد يحلف بالله لعظمة الله في قلبه وهذا هو الذي صوره من قلبه يعني لعظمة الله في قلبه فيستبعد أن أحدا يحلف وهو كاذب مع أنه رأى يعني لكن اتهم عليه قال آمنت بالله صدقتك وكذبت عيني لأن بعيد كل البعد وكل البعد أن الإنسان يحلف وهو كاذب فاجر في يمينه. وكما تقدم في الحديث المعروف من اقتطع مالا بدون مسلم هو فيها باعد لقي الله وهو عليه غضبان الله عليه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشر.
باب قول ما شاء الله وشد. عن قتيلة ان يهوديا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشد وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شد. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وجد فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
باب قول ما شاء الله وشئت أي من النهي عن ذلك. عن قتيلة الجهنية اليهودية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلموا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. دل هذا الحديث على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من النهي عن الشرك الأصغر. فقالوا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون وتنكدون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. اليهودي عرف أن هذا شرك وأن هذا ند لله تعالى أي المقول له ما شاء الله وشئت. فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكد عليه بل نهى عن ذلك بقوله إذا أراد أحدكم أن يجلس فليقول ورب الكعبة ويقول ما شاء الله ثم شئت. أما ما شاء الله وشئت هذا تقدم أن الواو تقتضي مطلق الجمع والاشتراك وأن المشيئة المطلوب مثل مشيئة الله بجانب الاشتراك
فإن كان للمخلوق مشيئة على قدره إلا أنها تابعة لمشيئة الله كما تقدم، لكن الإنكار هو وجوب الواو المقتضية لمطلق الجمع بين مشيئتك ومشيئة الله. هذا هو المنهج. أما ظنك بمن قال أنا تائب إلى الله وإليك أو تائب وأنا أرجو الله وأرجوك، ما هذا أشد الله. ثانيا قول الرسول كل ما شاء الله وكل ما شاء. قد تقول إذا قال ما شاء الله ثم شاء أن أيضا ما بعد ثم مثبت لمطلق الاشتراك في المشيئة بينه وبين الله. نقولنا لكن ثم تقتضي التأخير، مع كونها تقتضي التأخير، فمشيئة الله مقدمة على مشيئته، كما تقول جاء زيد ثم عمرو. فهذا الكلام يقتضي تأخر مجيء عمرو عن مجيء زيد، وسابق مجيء زيد على مجيء عمرو، بخلاف يقول تقدام عن زيد هو عمرو، فيقتضي المطلق القيام جميعا. أو قلت مثلا أكل زيد ثم عمرو، وكمنا لا أن أكل عمرو متأخر بعد أكل زيد، وأن أكل زيد ثابت لأكل عمرو، أكل زيد ثم عمرو، فإن ثم تقتضي التأخير والتأخير، بخلاف لو قلت أكل زيد وعمرو فيقتضي أنه أكلا جميعا واشتركا بالأكل. لئلا تعرف أنك إذا قلت ما شاء الله وشئت شرك في مطلق المشيئة، بخلاف يقول ما شاء الله ثم شئت، فإن اشتركا في المشيئة لكن مشيئتك متأخرة عن مشيئة الله وليست مجامعة لها في الجمع، بل هي متأخرة كما تريده ثم كما في الأجل السابق. وكذلك والكعبة، تقدم أن الحلف بغير الله شرك، وأنه لا يجوز الحلف بغير الله. الحديث أفاد فوائد. أولا فيه أن اليهودية عرف الحق، ومع هذا لم ينفعه لأنه لم يعمل به، خلافا للمرجئة القائلين أن التصديق يكفي، فإذا صدق الإنسان حصل له الإيمان وإن تخلف العمل. ثانيا فيه دليل على قبول الحق ممن جاء به، فكل من جاءك بحق ينبغي أن تقبله وإن كان عدوك وإن كان كافرا، ما دام أنه جاء بحق فلا ينبغي أن ترده عليه، ينبغي أن تتلقاه بالقبول والدعاء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قول هذا اليهودي ولم يرد مع كونه كافر، فمتى جاءك الحق من أي شخص كان عدوا كان أو غيره فينبغي أن تتلقاه بالقبول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الحلف بغير الله كما تقول، لأنه قال إنكم تشركون فأقره الرسول، إنكم تنددون فأقره الرسول، ولم يقل كذبت. وفي أيضا أن الحق متى علمته ينبغي أن تقبله وأن تأمر به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهاهم أن يحلفوا بغير الله، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ولم يكن عنده شيء من الأنبة في رد الحق مع أن الذي جاء به يهودي عدو كافر، بل تلقاه بالقبول والتسليم واعترض وأقر وأمر بالنهي عنه، فهو ما شاء الله وشئت وقول وسعت. فإن شاعر حديث عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فهل جاء السمين كان إنسان فما شاء الله وحده. انظر إلى عبة رسول التوحيد، بل وحماه لعبة التوحيد، فإنه أنكر عليه أشد إنكار لما قال لما شاء الله وشئت لا شك أن للرسول مشيئة.
واختتاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقت السلام الخيري، رقم الهاتف هو 2090209، رقم الناسوخ هو 2092092، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.